الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في القيم النبيلة والأخلاق العظيمة. لقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق النهاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه. يطلب صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات ويبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. إن الحياة تخلو من القيمة إذا خلت من القيم، وتصير عديمة المعنى إذا خلت ظاهرا وباطنا من المثل. إن الحياة لا تصح حقا، ولا يستقيم أمرها على الجادة صدقا، إلا إذا كانت صادرة من نبع القيم، قائمة على أساس من المثل. تخلو الحياة من القيمة إذا خلت الحياة من القيم. وقد علمنا ديننا كتابا وسنة، فأرشدنا ربنا في كتابه العظيم، وبين لنا نبيه الكريم في سنته الشريفة هذا الأصل الذي لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تقوم الحياة إلا عليه. وحسن الخلق هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على رفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قول ربنا جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي خذ ما تيسر وعفي وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم، فهذا فيما يأتيك منهم. وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف، وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة، وأعرض عن من جهل عليك بقوله أو فعله. فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. قال تعالى: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويمده الصبر والحلم وسعة العقل، وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصفون. ومن فوائد هذا المقام الجليل، مقام حسن الخلق، أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدورة، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل ما لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعب الأعلى والقدح المعلى في الأخلاق، إذ كان مهوى أفئدة الرجال بعظيم أخلاقه وكريم سجاياه وأصالة معدنه ونبل شمائله، كأن الأخلاق كلها قد جمعت فيه وحده، حتى نعته ربه العظيم بقوله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وقد بال الأعرابي في المسجد مسجد النبي فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. متفق عليه. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الرفق واللين والسكينة والتواضع والعفو والصفح والحلم والكرم، فقد عفا عن قريش حين فتح الله على يديه مكة المكرمة، وهم الذين تفننوا في إيذائه والسخرية بدينه واضطهاد أصحابه وأتباعه. ولما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على من آباه الأخشبين أي الجبلين عقوبة لهم، أبى صاحب الخلق الكريم ذلك وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، كما في الصحيحين. وعلى مثل هذا سار أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان حتى فتحوا البلاد وقلوب العباد بأخلاقهم الفاضلة وآدابهم الكاملة. وقد صدق من قال: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمؤمن لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة ولا أن يحيا بلا قيم، وإنما هو صاحب رسالة يترجمها عملا وسلوكا يراه الناس في أرض الواقع صدقا وعملا وقولا وعملا وعدلا، ويلتمسونه شيما وقيما يمتثل في مبدأ الأقوال بقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، ويمتثل في مبدأ الأفعال بقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الإسلام دين يحترم الإنسان ويدعو إلى احترام الإنسان وتكريمه. وقد أكثر الله تعالى في القرآن في بيان ذلك الاحترام والحث عليه والترغيب فيه. أمر الله تعالى في كتابه في كثير من الآيات باستعمال الأدب والاحترام في التعامل مع الخلق. قال ربنا جلت قدرته: وقولوا للناس حسنا. فأمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الناس عموما، فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. أخرج الشيخان بسنديهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولقد أكد الإسلام على ضرورة بر الوالدين واحترامهما والإحسان إليهما والاعتناء بهما، ومن ذلك قوله جلت قدرته: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليه، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين، وفيه النهي عن عدم الإحسان وعدم الإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. وقد قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أرقى صور الاحترام احترام العالم وتوقيره والتواضع له والوفاء بحقه، لا سيما أن الإسلام قد أعلى قدره وكرمه، حيث قرن الله جل وعلا شهادته وشهادة الملائكة بشهادة العلماء، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وقد كان السلف رحمهم الله يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا. ومن صور الاحترام احترام ولاة الأمور، فالحاكم له حقوق واجبة له أوجبها الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. حقوق الإمام حقوق نص الله تعالى عليها في كتابه العزيز، ونص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة، وذلك ليعلم المسلم أن هذه الحقوق من الأهمية في غاية ومن الخطورة في نهاية، فالقيام بها حتم. لا يسمح بالتقصير فيها، ومن قصر فقد رتب الشرع المطهر له عقوبات زادرة، منها عقوبات تتعلق بالدنيا، ومنها عقوبات في الآخرة. ومما يجب على المسلم لإمامه توقيره واحترامه، وهذا الحق رعاه الشارع الحكيم بأن أمر به أيضا ونهى عن ضده، فنهى عن سب الأئمة وإهانتهم. وقصد الشارع من ذلك ما أشار إليه القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة، حيث قال: قاعدة، ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط المصالح العامة إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقد سبقه إلى ذلك سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عندما قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فالشارع الحكيم إنما راعى هذا الأمر لأن المسؤوليات على الإمام كثيرة وثقيلة، ولا يمكن له أن يقوم بذلك على الوجه الصحيح إلا إذا كانت النفوس موطنة على احترامه وتوقيره، وإذا كانت كذلك كانت موعودة بالأجر عليه، متوعدة بالوزر إن خالفت ذلك. أما الأمر بتوقير الإمام فقد جاءت به نصوص نبوية شريفة كثيرة، وعقد كبار العلماء في مؤلفاتهم أبوابا خاصة بذلك. ولقد أعطى الإسلام الكبير حقه من الشرف والتقدير والتوقير لما خص به من السبق في الوجود وتجربة الأمور، وإجلال الكبير هو حق سنه لكونه تقلب في العبودية لله في أمد طويل، ورحمة الصغير لأن الله تعالى رفع عنه التكليف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه البيهقي والحاكم وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد نهى تعالى المؤمنين عن كل ما يخدش الأخوة، وعن كل ما يسيء إلى التقدير والاحترام بين الإخوة، فنهى أن يعيب أحد أحدا، ونهى عن التنابز بالألقاب، وعن الظن السيء، وعن الغيبة والتجسس ونحو ذلك. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الميزان عند الله يختلف عن الموازين عند الناس، فكثيرا ما يقيس الناس بعضهم بعضا بموازين الدنيا من الجاه والمال والسلطان، أما الميزان عند الله فهو بقرب العبد إليه وبتقواه. قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ظهر جليا ميزان النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه على الناس، وبان كيف كان صلى الله عليه وسلم يحترم الضعفاء وينظر إليهم نظرة التقدير إذا كانوا على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة. فقد مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رأيك في هذا؟ نقول هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فحذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. والأمر الثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتهنه السلامة. فليحذر المرء كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا قبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في القيم النبيلة والأخلاق العظيمة. لقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق النهاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه. يطلب صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات ويبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. إن الحياة تخلو من القيمة إذا خلت من القيم، وتصير عديمة المعنى إذا خلت ظاهرا وباطنا من المثل. إن الحياة لا تصح حقا، ولا يستقيم أمرها على الجادة صدقا، إلا إذا كانت صادرة من نبع القيم، قائمة على أساس من المثل. تخلو الحياة من القيمة إذا خلت الحياة من القيم. وقد علمنا ديننا كتابا وسنة، فأرشدنا ربنا في كتابه العظيم، وبين لنا نبيه الكريم في سنته الشريفة هذا الأصل الذي لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تقوم الحياة إلا عليه. وحسن الخلق هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على رفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قول ربنا جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفي وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم. فهذا فيما يأتيك منهم، وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف، وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة. وأعرض عن من جهل عليك بقوله أو فعله، فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. قال تعالى: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويمده الصبر والحلم وسعة العقل وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصفون. ومن فوائد هذا المقام الجليل، مقام حسن الخلق، أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدورة، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل ما لا تحمله من ثقله الجباث، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم، والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعب الأعلى والقدح المعلى في الأخلاق، إذ كان مهوى أفئدة الرجال بعظيم أخلاقه وكريم سجاياه وأصالة معدنه ونبل شمائله، كأن الأخلاق كلها قد جمعت فيه وحده، حتى نعته ربه العظيم بقوله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وقد بال الأعرابي في المسجد مسجد النبي فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. متفق عليه. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الرفق واللين والسكينة والتواضع والعفو والصفح والحلم والكرم، فقد عفا عن قريش حين فتح الله على يديه مكة المكرمة، وهم الذين تفننوا في إيذائه والسخرية بدينه واضطهاد أصحابه وأتباعه. ولما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على من آباه الأخشبين أي الجبلين عقوبة لهم، أبى صاحب الخلق الكريم ذلك وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، كما في الصحيحين. وعلى مثل هذا سار أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان حتى فتحوا البلاد وقلوب العباد بأخلاقهم الفاضلة وآدابهم الكاملة. وقد صدق من قال: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمؤمن لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة ولا أن يحيا بلا قيم، وإنما هو صاحب رسالة يترجمها عملا وسلوكا، يراه الناس في أرض الواقع صدقا وعملا وقولا وعملا وعدلا، ويلتمسونه شيما وقيما، يمتثل في مبدأ الأقوال بقول الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ويمتثل في مبدأ الأفعال بقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الإسلام دين يحترم الإنسان ويدعو إلى احترام الإنسان وتكريمه، وقد أكثر الله تعالى في القرآن في بيان ذلك الاحترام والحث عليه والترغيب فيه. أمر الله تعالى في كتابه في كثير من الآيات باستعمال الأدب والاحترام في التعامل مع الخلق. قال ربنا جلت قدرته وقولوا للناس حسنا، فأمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الناس عموما، فقال سبحانه وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. أخرج الشيخان بسنديهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولقد أكد الإسلام على ضرورة بر الوالدين واحترامهما والإحسان إليهما والاعتناء بهما، ومن ذلك قوله جلت قدرته وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليه، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين، وفيه النهي عن عدم الإحسان وعدم الإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. وقد قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أرقى صور الاحترام احترام العالم وتوقيره والتواضع له والوفاء بحقه، لا سيما أن الإسلام قد أعلى قدره وكرمه، حيث قرن الله جل وعلا شهادته وشهادة الملائكة بشهادة العلماء، فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وقد كان السلف رحمهم الله يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا. ومن صور الاحترام احترام ولاة الأمور، فالحاكم له حقوق واجبة له أوجبها الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. حقوق الإمام حقوق نص الله تعالى عليها في كتابه العزيز، ونص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة، وذلك ليعلم المسلم أن هذه الحقوق من الأهمية في غاية ومن الخطورة في نهاية، فالقيام بها حتم، لا يسمح بالتقصير فيها، ومن قصر فقد رتب الشرع المطهر له عقوبات زاجرة، منها عقوبات تتعلق بالدنيا ومنها عقوبات في الآخرة. ومما يجب على المسلم لإمامه توقيره واحترامه، وهذا الحق رعاه الشارع الحكيم بأن أمر به أيضا ونهى عن ضده، فنهى عن سب الأئمة وإهانتهم. وقصد الشارع من ذلك ما أشار إليه القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة، حيث قال: قاعدة، ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط المصالح العامة إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقد سبقه إلى ذلك سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عندما قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فالشارع الحكيم إنما راعى هذا الأمر لأن المسؤوليات على الإمام كثيرة وثقيلة، ولا يمكن له أن يقوم بذلك على الوجه الصحيح إلا إذا كانت النفوس موطنة على احترامه وتوقيره، وإذا كانت كذلك كانت موعودة بالأجر عليه متوعدة بالوزر إن خالفت ذلك. أما الأمر بتوقير الإمام فقد جاءت به نصوص نبوية شريفة كثيرة، وعقد كبار العلماء في مؤلفاتهم أبوابا خاصة بذلك، ولقد أعطى الإسلام الكبير حقه من الشرف والتقدير والتوقير لما خص به من السبق في الوجود وتجربة الأمور. وإجلال الكبير هو حق سنه لكونه تقلب في العبودية لله في أمد طويل، ورحمة الصغير لأن الله تعالى رفع عنه التكليف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه البيهقي والحاكم وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد نهى تعالى المؤمنين عن كل ما يخدش الأخوة، وعن كل ما يسيء إلى التقدير والاحترام بين الإخوة، فنهى أن يعيب أحد أحدا، ونهى عن التنابز بالألقاب، وعن الظن السيء، وعن الغيبة والتجسس ونحو ذلك. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الميزان عند الله يختلف عن الموازين عند الناس، فكثيرا ما يقيس الناس بعضهم بعضا بموازين الدنيا من الجاه والمال والسلطان، أما الميزان عند الله فهو بقرب العبد إليه وبتقواه. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ظهر جليا ميزان النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه على الناس، وبان كيف كان صلى الله عليه وسلم يحترم الضعفاء وينظر إليهم نظرة التقدير إذا كانوا على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة. فقد مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأيك في هذا؟ نقول: هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول: والله يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فحذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء: أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. والأمر الثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتهنه السلامة. فليحذر المرء كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد، أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، وعلم بأن المرء غير مخلدي، وما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا قبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.